الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحباب، إن الله تبارك وتعالى وضع أركانا، هذه الأركان يقوم عليها الإسلام، وجعل من هذه الأركان ركنا يؤديه المسلم إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، ألا وهو ركن الحج. وهذا الركن أيها الإخوة جاءت في فضله وأهميته آيات وأحاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. في هذه الآية المباركة يوضح الحق تبارك وتعالى بأن الحج فرض لازم على المستطيع من المسلمين. ثم يعقد الله عز وجل بعد بيان هذه الفرضية بقوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال بعض العلماء: معنى فمن كفر هو تشديد وتغليظ في العقوبة للإنسان المستطيع الذي عنده الاستطاعة لكنه تكاسل عن أداء الفريضة. لكن ابن عباس رضي الله عنهما كان له تفسير جميل في هذه الآية حينما قال: فمن كفر فإن الله غني عن العالمين. الكفر هنا معناه هو الجحود والإنكار، أي أن من أنكر هذه الفريضة وجحد عنها فإن الله غني عنه. أيها الإخوة الأحباب، في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل من أصحابه رضوان الله عليهم وقال: يا رسول الله، أبي كل عام يا رسول الله؟ فردد النبي صلى الله عليه وسلم عبارته السابقة ثلاث مرات، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم، لو استجبت لكلامك ولسؤالك الذي هو في غير محله، لو استجبت، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم. انظر أخي الكريم ماذا عقب النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فدعوه، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم فرضية الحج، ركنية هذا الفرض الكريم. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أمرا آخر، أن التشدد ليس من الإسلام. نعم، يكفي المسلم ما قد علمه وما قد أمره الله عز وجل به، ففيه الكفاية وفيه الهداية، ينبغي عليه أن يسأل عن أشياء، هذه الأشياء لم يتحدث عنها الله ولم يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن فيها معنى آخر، ألا وهو أن أمة الإسلام أمة عمل وليست أمة جدل. بنو إسرائيل كما نعرف في القصة المشهورة، حينما أمره موسى عليه السلام بذبح بقرة لم يعين ما هذه البقرة، كانت تكفي أي بقرة، لكنهم لتشددهم على أنفسهم وجدالهم في كلام أنبيائهم شدد الله تبارك وتعالى عليهم. أيها الإخوة الأحباب، في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله أحد أصحابه يا رسول الله أي الأعمال أفضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله وإيمان برسوله. فقال يا رسول الله ثم أيه؟ قال جهاد في سبيل الله. فقال يا رسول الله ثم أي؟ قال حج مبرور. ومعنى الحج المبرور أيها الإخوة أي الحج الذي يأتيه صاحبه ولم يخالطه بمعصية الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الأحباب، وفي الحديث المتفق عليه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته. هذه مجموعة من الأحاديث التي تتحدث عن ركنية هذا الفرض وعن وجوبه على المسلم. لكننا أيها الإخوة الأحباب، في هذه الأيام قد يكون الإنسان مستطيعا ماديا وجسديا، لكنه يمنع من هذه الفريضة لظروف طارئة عنه، ظروف انتشار الأوبئة والأمراض. هنا أيها الإخوة الأحباب تأتي الشريعة الإسلامية لكي تجعل المسلم في ساعة من أمره، لكي لا تحرم المسلم من ثواب الحج فتجعل له عبادات أخرى إذا فعلها المسلم أخذ ثواب الحج والعمرة. فمن هي هذه العبادات؟ أيها الإخوة الأحباب، من هذه العبادات الإنفاق في سبيل الله. أخرج ابن كثير في كتابه البداية والنهاية هذه القصة المباركة عن رجل من علماء المسلمين الكبار يسمى عبد الله ابن المبارك. عبد الله ابن المبارك أيها الإخوة أراد الحج ذات يوم وأعد العدة، وفعلا خرج للحج هو وأصحابه حتى أنهم تجاوزوا مسافات بعيدة. ثم حدث أمر، مات طائر، فأمر عبد الله ابن المبارك أحد أصحابه أن يضعه في المكان المخصص المزبلة لهذه الطيور وهذه المخلفات. ثم تأخر عبد الله ابن المبارك عن أصحابه فوجد أمرا عجيبا، وجد أن فتاة صغيرة تدخل إلى هذه المزبلة إلى هذا المكان وتأخذ هذا الطائر الذي رموه ثم تلفه ثم تذهب مسرعة إلى دار بجوار هذه المزبلة. فذهب إليها عبد الله بن مبارك وسألها عن حالها، فقالت له والله أنا وأخي هذا لا نملك إلا هذا الإزار، وإنا نتغذى على ما يكون في هذه المزبلة منذ أيام، وإن أبانا كان رجلا غنيا لكن أمواله أخذت منه بغير حق وقتل. ماذا يفعل عبد الله بن مبارك؟ عبد الله بن مبارك استدعى صاحبه الذي معه المال فقال له كم عندنا من المال؟ قال 1000 دينار. فقال عد منها 20 دينار تكفينا لكي نرجع إلى ما كنا فيه ثم أعطهم الباقي فإن هذا هو أفضل من الحج هذا العام. هكذا أيها الإخوة، الإنسان إذا عجز عن أداء الفريضة فإن الله سبحانه وتعالى جعل له سعة من أمره يستطيع أن يأخذ ثوابها إذا أنفق في سبيل الله. ليس هذا فقط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن هناك أفعال أخرى تعادل ثواب الحج لمن عجز عنه. انظر أخي الكريم إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام الترمذي بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الغداة في جماعة، صلاة الفجر صلاها في جماعة، جعلنا وإياكم من أهل هذه الصلاة وغفر الله لنا تقصيرنا في حقها. من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين إلا كتبت له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. بل استمع إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند حسن أن عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، من مشى إلى المسجد لكي يصلي صلاة مكتوبة في جماعة إلا كتب له أجر حجة، ومن ذهب إلى المسجد لكي يصلي نافلة إلا كتب له أجر عمرة نافلة. قد يسأل سائل: هل معقول هذا الثواب الكبير لهذه العبادات البسيطة؟ نعم معقول أيها الإخوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم علما يقينيا وأخبر بأن أمته تأتي من بعده بقرون عديدة فتنسى هذه العبادات. نعم إن أمته أيها الإخوة قد تقصر في قيام هذه العبادات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الثواب الكبير دافعا لهم إلى أدائها وشاحبا لهمتهم إلى عدم تركها. هكذا أيها الإخوة الأحباب، من الوسائل التي تأخذ ثواب الحج العلم وتعلمه، وأيضا بر الوالدين، وهذا ما سوف نتحدث عنه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قلنا أيها الإخوة أن من سعة الشريعة الإسلامية ورحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن المسلم إذا عجز عن أداء فريضة الحج جعل له عبادات تعادل ثواب هذه الفريضة. وذكرنا أن منها الإنفاق في سبيل الله، وذكرنا أن منها المشي إلى المساجد وأداء فرائض الله تبارك وتعالى. كذلك منها أيها الإخوة منها طلب العلم. في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لكي يتعلم علما أو يعلمه كان له أجر حاج تاما حجته. هكذا أيها الإخوة. قد يسأل سائل: لماذا يأخذ ثواب العلم ثواب الحج وثواب العمرة؟ لأن الله تبارك وتعالى ورسوله الكريم علم بأن المسلم إذا تعلم أدى العبادات على الوجه المطلوب. نعم أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يحب من المسلم إذا عمل عملا أن يعمله بعلم، أن يكون على بصيرة من أمره، لذلك جعل العلم في هذه المرتبة الكبيرة. كذلك من العبادات التي تعادل ثواب الحج بر الوالدين. أخرج أبو يعلى في مسنده بسند جيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاءه أحد صحابته الكرام وقال: يا رسول الله، إن نفسي تشتاق إلى الجهاد في سبيل الله ولكن لا أقدر عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك والدين؟ قال: يا رسول الله، أما أنا فلي أم ما زالت موجودة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقم على برها، فإنك إذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله. أيها الإخوة الأحباب، هذه بعض العبادات التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبرد بها قلوب المشتاقين إلى الحج. إذا أتيت بهذه العبادات فإنك تأخذ ثوابها. لكن قد يسأل سائل: هل هذه العبادات تنزل عن الحج، بمعنى أن هذه الأوبئة لو انتهت فهل سقطت فريضة الحج عن المسلم بفعله لهذه العبادات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة الأحباب، قال العلماء أن المسلم يأخذ ثواب الحج، لكن هذه العبادات لا تنزل عن أداء الفريضة، بمعنى أن المسلم إذا انتهت الأوبئة وأصبح مستطيعا على أداء الحج فعليه أن يقوم بالحج، حتى ولو فعل هذه العبادات، نعم حتى ولو فعل هذه العبادات واجب علي أن يأتي بهذا الركن، لكن هذه العبادات كما قلنا إنها تعادل ثواب الحج وتعطي المسلم مثل ثوابه عند العكس. ندعو الله تبارك وتعالى في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، اللهم اصرف عنا الأوبئة والأمراض وسائر الأسقام يا رب العالمين برحمتك وفضلك يا أكرم الأكرمين، اللهم لا تخرجنا من هذا المكان الطيب المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم الطيب المبارك ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا سددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.